باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس متى الإصحاح 13 هنقرأ بعض الأعداد المتفرقة. الآية 3: فكلمهم كثيرا بأمثال قائلا: هوذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته، وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق، وإذ لم يكن له أصل جفة، وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه، وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا بعد 100 وآخر 60 وآخر 30. من له أذنان للسمع فليسمع. والآية 18: فاسمعوا أنتم مثل الزارع، كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه، هذا هو المزروع على الطريق. والمزروع على الأماكن المحجرة هو الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح، ولكن ليس له أصل في ذاته بل هو إلى حين، فإذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعثر. والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر. وأما المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم، وهو الذي يأتي بثمر فيصنع بعد 100 وآخر 60 وآخر 30. والمجد الله دائما أبديا آمين. لازلنا أحبائي في السنة الثانية في حياة السيد المسيح، ومتوقفين عند أمثال الملكوت. كنا آخر مرة قلنا إنه السيد المسيح كان آخر عمل عمله إنه هو شفى المجنون الأعمى الأخرس، وبعد المعجزة دي بدت مقاومة الفريسيين العلنية للسيد المسيح. والكديس متى قال لنا إنه في ذلك اليوم، نفس اليوم اللي حصلت فيه المعجزة بتاعة شفاء المجنون الأعمى الأخرس، في ذلك اليوم نفس اليوم دوت خرج يسوع من البيت، لأن زي ما قلنا المعجزة دي المسيح عملها جوه البيت، وجلس عند البحر، وكان حواليه جمع كتير بيزحمه. فزي ما شفنا آخر مرة السيد المسيح دخل السفينة والجمع كله وقف على الشاطئ، وصارت السفينة هي المنبر والشاطئ هو الكنيسة. وبدأ السيد المسيح في ذلك اليوم يعلم 8 أمثال عن ملكوت ربنا. وزي ما قلت الثمان أمثال دول قالهم في نفس اليوم دوت، لكن في 5 أمثال قالهم على شاطئ البحر، وفي 3 أمثال قالهم لما رجع دخل البيت هو وتلاميذه. القديس متى ذكر لنا من 8 أمثال دول 7 في متى 13، معروف طبعا متى 13 دوت إصحاح الأمثال. والمثل الثامن اللي اتقال في نفس اليوم دوت الوحيد اللي ذكره لنا معلمنا القديس ماري موروس. آخر حاجة كنت اتكلمت فيها علشان نقدر نتابع بقية الحديث، قلنا إنه 8 أمثال اللي قالهم المسيح كلهم بيتكلموا عن ملكوت ربنا، وال8 أمثال دول بيكشفوا ملكوت ربنا من البداية للنهاية. المثل الأول مثل الزارع بين موقف البشر من ملكوت ربنا. المثل الثاني مثل الزوان بين موقف الشيطان من ملكوت ربنا. المثل الثالث اللي اختص به أبونا ماري مرقس مثل البذر اللي ينمو، ده بيبين دوري أنا في ملكوت ربنا. المثل الرابع مثل حبة الحنطة، ده بيبين طبيعة النمو في ملكوت ربنا. المثل الخامس الخميرة، ده بيبين تأثير ملكوت الله. المثلين 6 و7 اللي هما مثل الكنز ومثل اللؤلؤة، دول بيبينوا قيمة الملكوت، قد ايه الملكوت ده غالي. آخر مثل الشبكة المطروحة في البحر، المثل الثامن، ده بيمثل النتيجة النهائية لملكوت الله. أنا حبيت بنعمة المسيح إنه هناخد الجانب الوسط، لا إحنا هنسترسل في شرح الأمثال باستفاضة، ولا في الوقت نفسه يعني قدرت إن أنا أفوت الأمثال ونكتفي بالملخص اللي أنا قلته آخر مرة، لكن يعني هنحاول يمكن مثلا المرة دي وإن أراد ربنا في مرة بعد كده نتكلم عن أمثال الملكوت الثمانية دول يعني في مرتين يمكن، بحيث زي ما بقول لا إحنا هنسترسل في التأمل في الأمثال، لأن كل مثل منهم يعني ممكن ياخد له عظة منفردة، ولا في الوقت نفسه يعني حبيت إن أنا أعبر عليهم العبور السريع بتاع المرة اللي فاتت، فإحنا هنوقف عندهم في عجالة كده. المثل الأول ده مثل الزارع، زي ما وصفت لكم المنظر، السيد المسيح قاعد في المركب والجموع على الشاطئ. احنا الوقت اللي احنا فيه دلوقتي في خريف سنة 28 ميلادية، فهو موسم البذر، فالسيد المسيح وهو قاعد في السفينة كانت آية التأمل، آية العظة اللي هيوعظها، لا هي آية من الناموس ولا هي آية من الأنبياء، إنما الآية كانت آية من الطبيعة. رفع السيد المسيح عينه وقال لهم هوذا الزارع قد خرج ليزرع. كان السيد المسيح شايف المنظر دوت وخلى الزارع ده يبقى وسيلة إيضاح للعظة بتاعته. مثل الزارع يا أحبائي من أشهر الأمثال طبعا اللي قالها السيد المسيح، ولما نفهم مثل الزارع نقدر نفهم بقية الأمثال، زي ما قال السيد المسيح للتلامذة قال لهم لو ما فهمتوش المثل ده مش هتفهموا بقية الأمثال. هذه الأمثال يا أحبائي يعني إن الإنسان قاعد يتأمل فيها في هدوء بتكشف ملكوت الله. يعني أنا اتكلمت بالتفصيل عن الموضوع ده المرة اللي فاتت، مش هقدر أعيد الكلام، لكن باختصار بتكشف إزاي ناس بتقبل كلمة الله وليه ناس بترفضها، إيه اللي بيعطلها، إيه المقاومات بتاعتها، إيه النتيجة النهائية. بتكشف أسرار ملكوت الله لدرجة إن السيد المسيح قال للتلامذة إنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله، أما للباقين فكل شيء بمثل، لأنهم لهم عيون ولا تنظر ولهم أذان ولا تسمع. فالأمثال بتاعت السيد المسيح دي بتكشف إزاي ملكوت الله بيعمل داخل الإنسان، وإزاي بيمتد وإزاي بينتشر، وإيه المعطلات بتاعته، أسرار ملكوت الله من خلال الأمثال دي. أهم مثل فيهم وعلى ما يبدو أنه هو دوت أول مثل في أمثال الملكوت كان هو مثل الزارع. زي ما قلت المرة اللي فاتت ده مش أول مثل يقوله السيد المسيح، السيد المسيح قال قبل كده أمثال وكلمنا بالتفصيل فيه، لكن ده أول مثل السيد المسيح يقوله ويشرحه ويبين فيه سر ملكوت ربنا. مثل الزارع ذكروا معلمنا القديس متى إصحاح 13، ذكروا أبونا ماري مرقس في الإصحاح الرابع، ذكروا القديس لوقا في الإصحاح الثامن. يوحنا ما ذكرش أمثال خالص إنجيل يوحنا، وإن كان اتكلم عن صور مجازية زي ما المسيح قال أنا هو الراعي الصالح، صورة مجازية، لما قال أنا نور العالم صورة مجازية، البعض اعتبرها أمثال. القديس لوقا ما ذكرش في الأمثال بتاعت السيد المسيح عن الملكوت إلا مثل الزارع بس. من أهمية المثل دوت زي ما بقول لكم ذكروا متى ومرقس ولوقا. المنظر يا أحبائي عشان نقدر نتخيله، مفيش زارع وهو بيرمي البزار يحب إن البذر يجي على طريق أو يجي في شوك، إنما لما نتخيل المنظر نفهم إن ده بيحصل شيء طبيعي. الفلاح اللي مننا يشوف المنظر دوت سواء كان في الأراضي الزراعية سواء في مصر يعني أو حتى في أرض إسرائيل، الرجل الفلاح يعمل الجلبية بتاعته كده ويحط جوه الجلبية بزار في حجره يعني، ويمشي في وسط الأرض الزراعية. الأرض الزراعية بتبقى في الوقت دوت محروت يعني مشي فيها بالمحرات، الأرض متقلبة، وشايل منها الشوائب، ومعدل الأرض إن تترمي فيها البذر. لو الفلاح مشي برجليه في وسط الأرض الزراعية بيبوظها. طيب إزاي يدخل يعتني بالحقل؟ بيروحوا مقسمين الأرض الزراعية لأحواض يسموه حوض جماعة بتوع الزراعة يعني، ويعملوا في النص ممرات. الممر ده تبقى حتة أرض عالية كده شوية، وبقية الأرض الزراعية منخفضة، والممرات دي هو يمشي عليها ويكبش من البذر وينثر في الأرض، يكبش من حجره وينثر، يفضل ماشي في الممرات دي ويرمي البذار كده. فهو بيرمي البذر، البعض بيقع على الطريق، الممر أو المدق اللي هو بيعدي عليه في شوية حبايات يقعوا، وهو بيرمي كده يقعوا كام حباية في الممرات دي. طبعا هو ما يحبش كده، هو إن كان عليه عايز كل البذر ينزل في الأرض الجيد. البعض الآخر يجي على أرض زي ما قال عنها السيد المسيح أرض حجرية أو أرض محجرة، الأرض من فوق تبان أرض زراعية كويسة، لكن من تحت في صخ صلد. طبعا اللي بيقع على الطريق ده لا يمكن يقدر البذرة تخترق الأرض. قال السيد المسيح يا تيجي الطيور تاكلها يا إما انت تداس بالرجلين. طيب الأرض التانية، الأرض المحجرة، أرض من فوق تبان إن هي أرض طيبة، لكن من تحت فيها صخر، فالبذرة تنبت بسرعة. تحب الزرعة تحب تعمل جدر، فلما تيجي تمد الجدر تحت تلاقي صخور، فمتعرفش تعمل جدر. فالشيء الطبيعي إنه النبات اللي بيعجز عن تكوين الجدر يطلع لفوق بسرعة. ما هي النبات في قوة حياة، يا إما القوة دي تمد الجدر لتحت، طب الجدر يجي ينزل تحت لقى صخر، فالقوة دي تعمل إيه؟ ترفع الصقل فوق، في قوة حياة. فتكون النتيجة إنه النبات ده ينبت بسرعة، بسرعة شديدة. ليه؟ ما في كل القوة بتاعته مش في الجدر، طلعت لفوق. طب لما النبات يبتدي ينمو الأعلى، تبتدي الشمس تطلع، فالنبات عايز ياخد مية هينشف، مفيش جدر تحت يوصل للمية، فتكون النتيجة ان النبات دوت زي ما نبت بسرعة يذبل بسرعة اول ما تطلع عليه حرارة الشمس. بعض اخر من البزار وقعت في ارض شوك. تقولي لي يجي منين الشوك ده؟ الرجل منقي الارض. الشوك دوت يا احبائي كان كل واحد يحوط الارض الزراعية بتاعته بشوك. أنا عندي حتة الأرض بتاعتي مثلا فدان واربع قراريت، والراجل اللي جنبي له حتة أرض زراعية، فكنا نحدد حدود الأرض بإيه؟ يروح حاطين شوك على حدود الأرض. ليه؟ عشان يبقى كل واحد دي الأرض بتاعته. فطبيعي وهو بيرمي البذر في بعض من البذار وقعت وسط الشوك دوت اللي بيحوط الأرض الزراعية، طبعا تحت أرض كويس، فتكون النتيجة إنه البذرة تكبر تنمو و بينمو جنبيها الشوك، فتكون النتيجة انه بعد فترة الشوك ده يطلع يخنق الزرعة، ما تجيبش صمت. البعض الاخر وقع في الارض الجيدة، الارض المفلحة، فجاب ثمر، انما الثمر كان متفاوت زي ما قال السيد المسيح، بعض جاب 100. ماري مرقس على فكرة هو اللي قال الترتيب، متى قال الترتيب 100 وبعد كده 60 وبعد كده 30، يعني الحكاية ايه في النازل. ماري مرقس حلو يحب يشجع ويفرح، فبدأ من تحت وطلع لفوق، قال البعض جاب 30، يا وحش 30، قال لا ما في جاب 60 وفي جاب 100. زي ما قلت يا احبائي، الناس لما سمعت المثل فهمة يعني، والمسيح بيحكي لهم الكلام دوت ومحتاجوش الشرح اللي انا بقوله لكم، ايه الطريق ده وايه الحجر وايه الشوك، لا ما فاهمين صح كلامه ده مظبوط والكلام فاهمينه، لكن ايه اللي ورا الكلام مش فاهمين. وكتير قوي من اللي ما كانوش فاهمين مش حكالنا حكايه، حكالنا حدوته، لكن تلامذته لما دخل البيت قولوا على انفراد، قالوا له فسر لنا هذا المثل. هذه النوعية الحلوة يا أحبائي، النوعية اللي تحب كلمة الله، اللي تدور على معنى الكلمة. في البعض مننا ممكن يقرأ الكتاب المقدس، أبونا قريت كلام صعب يعني، بس أنا قريت وخدت بركة. في البعض الآخر لا، لازم يفهم ويسأل. الرأي ما قيل عن أهل بريه كانوا كل يوم يفتشوا في الكتب هل هذه الأمور هكذا. فالتلامذة من النوع الحلو ده، النوع اللي فرح المسيح، قالوا رب فس دينا المثل. وزي ما قلت امبارح، النوعية اللي عندها اشتياق انها تعرف ربنا يعرفها اكتر. لكن اللي يسمع يقول لك يا عم كلام صعب، يا عم احنا في مدارس، يا شو كله كلام بركة، انت يعني ده ما المسيح ما يدهوش اكتر. لكن النوعية اللي عندها اشتياق وعايزة تعرف دي اللي المسيح يعرف. فراحوا التلامذة قالوا له فسر لنا هذا المثل. فبدأ المسيح يشرح المثل. قسم السيد المسيح البشر لنوعين أساسية، نوع يسمع ولا يثمر، ونوع يسمع ويثمر. يبقى إذن كل البشر بيسمع. دي نمرة واحد لازم تبقى واضحة عندنا. مفيش في الأنواع نوع ما سمعش. مفيش في الأراضي أرض ما وصلتلاش البذر. الكل وصلته البذر، الكل بيسمع كلمة الله. مفيش إنسان حيقف قدام ربنا يقول ربي ما عرفتش، محدش قال لي. لا مفيش كده، الكل وصلته الكلمة. وإن كان الفلاح دون إرادته البذرة وصلت لأرض لن تثمر، ولو كان على إرادة الفلاح ما كانش وصل لها البذرة. إلا إن السيد المسيح عارف إنه الكلمة لن تأتي بثمر لبعض الأراضي، لكن رغم كده بيوصل لها البذر. فنمرة واحد، كله بتوصله الكلمة، مؤمنين بالمسيح وغير مؤمنين، كل. إنما زي ما بقول لكم، في نوع يسمع ولا يثمر، وفي نوع تاني يسمع ويثمر. النوع الأول يسمع ولا يثمر. النوع دوت في منه فئتين. نوع ما يتأثرش خالص بالكلمة، أسمح لكن ولا تأثر فيه، ده اللي مشبه بالطريق. طب في نوع تاني يسمع الكلمة ويتأثر بالكلمة ويتفاعل معاها لكن ما يجيبش ثمر. دول فئتين، الأرض الحجرية وأرض الشوك. يبقى ده النوع الأولاني اللي سمع الكلمة لكن ما جابش ثمر. طب النوع الثاني سمع الكلمة وجاب ثمر، ده ممثل في الأرض الجيدة. تعالوا نشوفوا النوعين دول بشيء من التفصيل شوي. النوع الأولاني نوع يسمع الكلمة لكنه لا يتأثر بها. ده مين دول؟ قال ديت البذرة اللي وقعت على الطريق. زي ما قلت لكم، البذرة لو وقعت على الأرض اللي مدسة بالرجلين، الأرض المدق، الأرض اللي البهايم راحة جاي عليها، أرض صلبة، لا يمكن البذرة تعرف تخترقها، مستحيل. فتفضل البذرة لوحديها كده على الوش، فبسهولة أو الطيور وهي بتطير تشوفها تنزل تاكل. الأرض اللي مرمية في وسط الأرض الزراعية، الأرض الزراعية ما بتبقاش مستوية، بتبقى الأرض شفت أراضي زراعية، يعني مش تبقى أرض كده سموس فلات كده زي البلاط، لا، تلاقوا الأرض فيها تعرجات كده، المحرات قلبها. فلما بتترمي البذرة، البذرة في وسط الطينة، يعني الطير وهو بيطير ما يشوفهاش. لكن الأرض المنبسطة ديت البذرة على وشها باينة أوي، فالطير ينزل روح نازل لها ويروح لقطها. لو الطير ما لقطهاش، اللي معدين برجليهم رايحين جايين يدوسوه. ده نوع سمع الكلمة لكنه لم يتأثر بها مطلقا، لم يتفاعل معها مطلقا. ده مين دوت يا أحبائي؟ النوع دوت قال عنه ربنا يسوع، قال النوع اللي يسمع الكلمة ولا يفهم. بيسمع لكنه ما بيفهمش، فإما نطير يأكلها زي ما قال القديس متى، يا إما تداس بالأقدام زي ما قال لوقا. طب مين النوع دوت؟ ده النوع يا أحبائي اللي عايش وكل اهتماماته وكل انشغالاته في أمور العالم. إن دخل الكنيسة لسبب أو لآخر، أو إن وصلته كلمة الله بصورة أو بأخرى، يبص للكلام يقول لك يا عم دي ناس فاضية. أصل الناس بتوع الكنائس دول ناس ما رهمش حاجة. أصل الناس اللي بيوعظوا دول الأسس مش فاهمين حاجة في الدنيا. هم دول يعرفوا يعني إيه فلوس، يعرفوا يعني إيه شغل. كلمة دي أنا سمعتها بوداني. الناس بتوع العالم، بتوع الأعمال وبتوع الأشغال وبتوع الشركات، يقول لك إيه؟ يقول لك أصل الأسس بتوع الكنيسة دول ما يعرفوش قيمة الفلوس، ناس مش عايشة في الدنيا. فده بيسمع الكلمة لا ناوي يتأثر ولا يترك الكلمة تسيب أثر فيه، لكن ينظر لكلمة الله وينظر للحياة الروحية وإنه إيه دي ناس فاضية، دي ناس فاضية. فده يا أحبائي لا بيفهم ولا عايز يفهم. إن اتكلمت معاه في أي أمر من أمور العالم لا يفهم كويس أوش، يعني عنده خبرات في البيع وفي الشراء وفي التعاملات، يعني يفهم في كل حاجة. طب أعده في الكنيسة سمعه وعظة فهمت إيه؟ ولا كعمي أو كلام. طب إيه اللي طلعت بيه؟ ولا حاجة. يعني الكلمة دخلت ودانه لكنه لم يتفاعل مع الكلمة مطلقا، مفيش أي أخذ وعطى مع كلمة ربنا. ده بيسمع ولا يفهم، ولا عايز يفهم، ولا بيحاول يفهم، ولا بيشعر بتقدير للي يفهم. قلت لكم الأرض ديت مرتفعة عن بقية الأراضي الزراعية، أرض المدق ديت، لأنه سمت هؤلاء الكبرية تعالي يبص للناس بتوع الكنائس دول يقول لك يا عمي أظن مش لاقيين حاجة يعملوه، شاعر بأن هو أعلى أسمى أرقى من جميع الناس. طب الكلمة في مثل هؤلاء يتدس بالرجلين، يعني يحتقرها يدوسها برجليه. لما تكلموا كلمة الله عن المحبة عن التسامح عن العطاء يقول لك يحتقر الكلمة دوسها بالرجلين. عجيب يا أحبائي إنه كلمة الله الغالية، كلمة الله اللي عليها بيؤسس الملكوت، كلمة الله اللي بالكلمة خلق العالمين، يوصلها الإنسان وهو عارف إن هذا الإنسان سيدوسها بقدميه، ورغم هذا يوصل له الكلمة. ياه ده أنا لو عارف إنسان هيحتقر كلمتي مش هقولها له. لما يجي يسألني ما أقولهالوش، أنا عارفه بيحتقر كلامي. أما الله يا أحبائي وده أحد خلائقه وعارف إن هو هيحتقر كلمته وحيدوسها برجليه، ورغم كده يوصل له الكلمة. ليه؟ عشان في الآخر أنت بلا عذر أيها الإنسان، عشان لما يقف قدام ربنا هو وأمثاله ما يقولش ربنا ما كنتش أعرف ما حدش قال لي، حيقول له لا عزيزي أنت سمعت واحتقرت الكلام، استهزأت بيه، سخرت منه. إن ما دستش الكلمة، إن ما احتقرهاش، يأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه. هو قاعد يسمع بس مخه إيه في التجارة وفي البيع وفي الشراء، هو جاي يمكن يؤدي واجب، يجامل في ميت، يعني أي منظر من المناظر ديت. فهو قاعد هو مش مع الكلمة، هو مخه في العالم بتاعه. فدوت يأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه. على الباب تسأله سمعت ايه؟ أتعمل. النوع ده يا أحبائي، يعني أعتقد أن رواد الكنائس مش من النوع دوت، المعتادين على دخول الكنائس مش من النوع دوت، يعني أقدر أقول تقريبا اللي موجودين قدامي مش من النوع دوت. طيب نشوف النوع الثاني، نوع يتأثر. ده خدوا بالكم بقى الحكاية هتتحسن شوية، يعني النوع دوت ده أسوأ نوع، طب النوع الثاني هيتأثر لكنه مش هيجيب ثمر. ده قلنا فيه منه فئتين، اللي وقع على الأرض الحجرية واللي وقع في أرض الشوك. الأرض الحجرية ده أفضل شوية من أرض الطريق. إيه الأرض الحجرية دوت؟ قال عنه المسيح يسمع الكلمة، طب ولما بيسمعها قال وحالا يقبلها بفرح. طب الحمد لله. التاني احتقر الكلام، دوت يسمع وقابل الكلام وفرحان بيه. طب ما ده كويس. كويس طبعا، واحد يدخل الكنيسة يسمع وعظة كلام حلو ويتفاعل مع الكلام، ويعني فعلا ده صح كده، ده المفروض ان احنا نعمل كده، يعني سمع الكلمة وقبلها مش رفضها. يعني نكلمه على التسامح صح، ده لازم نسامح. نكلمه عن المحبة، نكلمه عن الصلاة صح، ده المفروض احنا نعمل كده، ده فعلا ده كده، وانا لازم اعمل كده. يبقى سمع الكلمة وقابلها وفرحان بيها، دي هي دي فعلا الدنيا كده، المفروض الواحد يعيش كده، ده الصح. طيب حلو. لكن قال السيد المسيح ملهوش جدر، ملهوش عمق، ليس له أصل في ذاته. طب إيه اللي يحصل؟ قال لك لما تطلع الشمس، إيه الشمس؟ قال إذا حدا صديق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعثر. النوع ده يا أحبائي هو النوع السريع التأثر، بقول لك يحضر الوعظة ينبسط قوي، كلموا عن الصلاة يقول لك لا ده لازم نصلي، ده فعلا ده الواحد ده مفيش حاجة في الدنيا أهم من الصلاة، ده أنا يعني أنا هقضي حياتي كلها للصلاة. سمع الكلام وانبسط بيه وانفعل معاه وقبل. تكلموا مثلا عن التسامح، فعلا وأنا خاصم للناس، ده ربنا بيقول لما تسامح أخوك أنا سامحك، لما سامحتش أخوك أنا مش مثلا، فعلا ده احنا نسامح، ده هو وفي أحلى من التسامح، دي فعلا دي هي دي الحياة الحقيقية. طيب يجي يطلع بقى للواقع، الوعظ سهل والتأثر بالكلمة سهل، طب الواقع مش سهل، يطلع بره يتقابل مع إنسان يعمل معه موقف، ايه ده تسامح؟ ده يسامحوش يا عم، ما انت كنت منفعل مع الكلام ومتأثر بيه، ملهوش جدر. على رأي ما قال ربنا يسوع لا يحسب حساب النفقة، يعني فاكر ان الحياة الروحية مجرد تأثر بكلمة، انفعال مع كلمة، تجاوب مع الكلمة، تهليل بالكلمة، كل ده حلو وجميل جدا لكنه مش كفاية. يعني هيرودس، احنا على فكرة هندخل بقى في النوعية بتاعت الكنيسة، النوع ده هنلاقي منه، النوع اللي انا بقوله ده في منه في اللي قدام، كل واحد يفتش جوه نفسه. لازم أطلع نوع من الأربع أنواع دول يا أحبائي، لا يمكن إنسان يخلو من هذه الأربع نوعيات، مستحيل. دول أربعة لأنه أربع جهات الأرض أربعة، لأنه كل البشر على سطح الأرض يندرجوا تحت نوع من الأربعة دول، ودي عظمة أمثال المسيح، بسيطة لكنها شاملة. فالنوع الثاني بقول لك هيرودس، هيرودس سمع يوحنا، وإذا سمعه فعل، وسمعه بسرور، وسمعه كثيرا. ياه هيرودس، يوحنا حلو ده، انا احب اسمع يوحنا كلام، يوحنا ايه يعني يبسط كده، يروح ويجيب يوحنا ويسمع في يوحنا ويتاثر بيوحنا وينفعل بكلام يوحنا، مبسوط قوي. طيب تعالى هيرودس، سيب هيروديه. قال له لا، لما يجي بقى عند البذل، لما يجي عند التضحيه، لما يجي عند التنفيذ، لما يجي للواقع، لا يا عم دي السكة صعبة. يا أحبائي بكل صراحة هذا المنهج هو منهج بعض الكنائس، هذا المنهج هو منهج بعض الكنائس. أسمع العظة أتفاعل جدا معه وتأثر جدا بالوعظ، وأسمع الكلمة أقول خلاص ده أنا يعني خلاص أنا حياتي اتغيرت، ده أنا أعيش العيشة ديت، هو في عيش أحلى من كده؟ ده هو ده الكلام الصح، ده أنا حياتي بالكامل للمسيح. ويظن إن بمجرد سماع الكلمة ده غير نفسه من جوه، لا، مجرد ما يطلع بره ويتقابل مع احتكاكات الحياة والتعاملات، ونيجي بقى للبذل، ونيجي للتضحية، ونيجي للعطاء، ونيجي للتنازل، ونيجي لحمل الصليب، حالا يرتدون. ليه؟ ليس لها أصل في ذاته، ده مجرد تأثر انفعال وقتي بالكلمة. بقولك يا أحبائي في بعض الطوائف تركز على هذا الأمر، يعني ممكن قوي، وللأسف البعض يجي يقولك يا أبونا يعني عظات مؤثرة، عظات مؤثرة، أنا ممكن أنا دلوقتي أقعد أكلمكم مثلا شوية كده في انفعال والعواطف تتحرك والمشاعر تتحرك، اسمع الكلمة افرح يتأثر بيها تأثر وقتي، ونظن ان هي دي المسيحية، ونظن ان هو ده الخلاص. لما نطلع بقى بره للتعامل مع الناس، سمعنا كلام عن التسامح، حلو التسامح، طب اطلع بقى في الواقع، طب اتنازل عشان خاطر اخويا، لا اتنازل فين، ونقعد بقى نفاصل، وصلوا الناس فيهم مؤمنين وفيهم غير مؤمنين، ليس له أصل في ذاته، بل هو إلى حين. فإذا حدث صديق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعثر. يا أحبائي كل واحد يحسس على قلبه هو يعت النوع ده في منه. طيب نوع سمع وتأثر وما جابش صمت. طب في نوع تاني برضو بيتأثر وللأسف برضو ما بيجيبش صمت، ده النوع المزروع بين الشوك، برضو النوع ده في منه. النوع الأولاني ده مش الكنيسة، مش اللي قدامش يعني. عشان النوع التاني الأرض المحجرة ديت، البعض من اللي قدامي وكثير من الطوائف المسيحية من النوع دوت. النوع التالت ده بقى يعني في الحقيقة ممكن يكون اللي قاعدين قدامي دول 80 أو 90% من النوع التالت دوت. ده مين ده؟ ده المزروع وسط الشوك. ده المزروع وسط الشوك، قال ده سمع الكلمة كويس وفرح بيها وقبلها وبدأ يتجاوب مع الكلمة وبدأ يعمل لنفسه جدر، والكلمة على وشك إنها تثمر فيه. طيب إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن في بذار أخرى جواه، في مشغوليات أخرى في قلبه برضه. هو مشغول بالكنيسة ومشغول بربنا ومشغول بالكلمة ومتجاوب معاها ومتفاعل معاها كويس حلو خالص، لكن في اهتمامات أخرى في قلبه ودي ماشية مع ديت. قال الاهتمامات الأخرى دي إيه ديت؟ البذار الأخرى دي إيه؟ قال ده الشوك اللي بيطلع يخنق الكلمة. إيه الشوك دوت؟ قال لنا متى هم العالم، غرور الغنى، الهم والغرور. ماري مرقص بقى لذيذ، أنا عارف الظاهر أنه كان جاي يبشر المصريين، فقال واحدة تالت شهوات سائر الأشياء، دي زودها لنا ماري مرقص. يبقى في ثلاث حاجات أشواك تخنق، الهموم وغرور الغنى وشهوات سائر الأشياء. الهموم دي خطية الفقراء، غرور الغنى خطية الأغنياء، شهوات سائر الأشياء دي خطية متوسطي الحال، معظم الشعب القبطي يعني. ما دي فلاحة ماري مرقص دي. الهم ده الفقير خالص اللي معدوم، تبص لاقي شايل الهم، يا ترى المرتب هيكفي لاخر الشهر ولا لا، يا ترى البنت لما تتجوز هنعرف نجيب لها مش عارف ايه، يا ترى الولد، يا ترى مش عارف إيه. مهموم في امور الارض. هو بيجي الكنيسه وبيحب كلام ربنا وبياخد ويدي معاه ولو عشره مع ربنا في البيت والكلمه عامله جدر جواه ومتجاوب وماشي في السكه. طب ناقص بس انه يثمر. ايه اللي بيثمر؟ في بذره تانية محطوطه جنب البذره ديت. ايه؟ شايل الهم، مهموم. هموم تخص البيت، هموم تخص الشغل، هموم تخص القرايب، مهموم. طيب ايه تاني شوك؟ قال غرور الغنى. دول الناس الاغنياء بقى قوي. الغنى يدي للنفس غرور طبعا، الغني ده تلاقيه منفوخ بس انا معايا فلوس وتعود على المعامله ديت وعايز في كل مكان يعامل بهذه الطريقه، فطبيعي الغنى بيدي غرور للانسان. فالغرور دوت يعمل ايه؟ يخنق الكلمه، بذره تاني محطوطه جنب بذره ربنا. طب اللي يخصنا احنا اللي قدامي بقى يعني، لا احنا معدمين ولا احنا يعني اغني، انما الحال ايه؟ متوسط. طب الحال المتوسط ده ايه؟ شهوات سائر الاشياء. يعني ايه؟ يعني عندي هدوم، انا مش عريان يعني، بس يعني طب ما هو يا ريت نجيبه يعني ايه هدوم جديد، يا ريت نجيب هدوم يعني احلى من اللي عندنا، احنا عندنا هدوم ومكفيانه وحلو، لا بس يعني ايه في موضه جديده طلعت، يعني الشهوه بقى انا عايز الجديده ديت. ممكن يكون معايا عربية بس يعني طب ما هو في عربيات دلوقتي حديثة يعني، طب وليه ما نجيبش العربية الأحسن؟ معايا ساعة، معايا موبايل، معايا شقة، بس يعني طب ابونا يعني اصل الحتة بتاعتنا، اصل الشارع بتاعنا، طب ما نشوفه برضه يعني شقة في حتة أحسن شوية، يعني حرام يعني. شهوات سائر الأشياء. دي تعمل ايه؟ دي تخمر الكلمة. ولكن حبايبي يعني حقيقي النوع دوت يعني بحسب الرؤية البسيطة اللي عندي دي تمثل 80 أو 90% من شعبنا. لحنا معدمين مش لاقيين ناكل، ولا احنا يعني من الاغنياء اللي يعني منفوخين. نشكر الله ده في كنائس يا احبائي تعرفوش تكلموه، ما تعرفوش تكلموه يعني تدور على اللي يرضيهم عشان تقوله له. ليه؟ ما كله غني وكله منفوخ، ويعني مين اللي جاي وعظنا درخ وبتوع كنيسه الغنى بيديله غروف. طب احنا حالنا المتوسط عندنا، بس يعني ما يمنعش ان احنا يبقى عندنا ايه احسن. طب دي تعمل ايه؟ دي تخنق الكلمة. فتكون النتيجة فيش صمت. لو لاحظت يا احبائي التلات انواع لغاية دلوقتي، الطريق والارض المحجرة والشوك، لو حبينا نعمل مقابلة ما بين التلاتة، اولا العدو الطريق عدو الشيطان صراحة، يخطف الكلمة اللي تتزرع في قلبه. طيب التاني العدو بتاعه الجسد، هو قبل الكلمة وانبسط بيها، لكن لما يجي بقى للبذل، لما يجي للتضحية، لما يجي للتنازل، لما يجي لوقفة الصلاة، يعني الجسد يغلبه، فعدوه الجسد. طب التالت بتاع الشوك عدوه العالم ومقتنيات العالم وشهوات العالم. يبقى أول واحد عدوه الشيطان، تاني واحد عدوه الجسد، تالت واحد عدوه العالم. طيب البذرة في التلاتة، في الطريق البذرة لم تنبت ترجع وخذها على طول. طب في الأرض المحجرة البذرة نبتت لكنها لم تثبت، أول ما طلعت الشمس اتحرقت. طب النوع الثالث البذرة نبتت وثبتت لكنها لم تستمر، يعني الحال بيتحسن بس لسه لغاية دلوقتي ما فيش ثمر. طب العثرة، النوع الأولاني بتاع الطريق العصرة من جواه، إحساسه بذاته وإنه مش في احتياج للكنائس ولا احتياج لصالة ولا احتياج ربنا، ده أنا فلوسي تحل لي كل مشاكل، ده ملهوش أي علاقة بكلمة الله، فعصرته من جواه. الثاني الأرض المحجرة العصرة أيضا من جواه، مجرد انفعال وقتي بالكلمة، لكن لما يجي وقت للبذل للتضحية لا ما تنزلش حقي. طب الثالث بتاع الشوك، لا دي العصرة جات له منين؟ من بره. يعني باختصار يا أحبائي النوع الأول الطريق هم الناس العقلانيين. ياه صاروا يا أحبائي الناس العقلانيين قال عنه اللي يسمع الكلمة ولا يفهم، تصوروا العقلانيين دول مين؟ دول اللي يسمع كلمة الإنجيل ولا يفهم. عشان كده ربنا يسوع قال له أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء العقلانيين بتوع العالم وعلنتها لمين؟ للأطفال الصغار. طب النوع بتاع الأرض المحجرة دول الناس النفسانيين، انفعاليين، سريع التأثر، انفعالات، حماس. طب والنوع الثالث بتاع الشوك دول الناس الشهوانيين، العقلانيين والنفسانيين والشهوانيين. يعني دي الصورة كده ضلمة، الصورة لغاية دلوقتي حلوة، حلوة فيه في الصمر. السيد المسيح راح خاتم بقى بالنوع الحلو، الأرض الجيدة. قال الأرض الجيدة ده ماله؟ قال يسمع الكلمة، حلو، يعني انتوا جايين تسمعوا كلمة الله، ده شيء بديع جدا. يفهم يعني لازم نفهم كلمة الله يا أحبائي، ولما أقرأ الإنجيل أفهم، ولو مش فاهم أسأل. لازم نفهم كلمة الله. كنت بتكلم من يومين عن تفسير الكتاب المقدس، علم التفسير، مش مجال ان انا اعيد الكلام، لكن الفهم يا احبائي للكتاب المقدس لا يعتمد على فكر الانسان. معلش يعني انا مش هسترسل فيها، بس يعني دي مهمة. النهاردة يا احبائي العالم في 20,000 طائفة بروتستانتية، 20,000 طائفة بروتستانتية في العالم. نيجي ندخل للطائفة نمرة واحد نسمع وعظ، تقول لك إحنا الكنيسة الإنجيلية الوحيدة في العالم، إحنا الكنيسة الوحيدة اللي بتفسر الإنجيل صح، إحنا الكنيسة الوحيدة اللي يعني لم تنحرف. طيب شكرا، رحنا طالعين دخلنا الكنيسة التانية، إحنا عندنا 20,000 كنيسة هنعدي عليهم. الكنيسة التانية، إحنا الكنيسة الوحيدة الصح، إحنا الكنيسة الوحيدة اللي بتفسر الإنجيل. اطلع التالتة، اطلع الرابعة، 20,000 طائفة، كل طائفة بتقول إحنا الكنيسة الوحيدة اللي بتفسر الإنجيل صح. طب إزاي؟ ماذا كان الإنجيل واحد؟ ليه بقينا 20,000؟ لأن كل الفكر البروتستانتي يقول كلمة، إيه الكلمة دي؟ يقول لك الكتاب المقدس يفسر ذاته. إقرأ الإنجيل تفهمه، الإنجيل مش محتاج شرح. الكتاب المقدس يفسر نفسه، إن قريت الكلمة هتفهم. هذه المقولة خاطئة، بقولها تاني، هذه المقولة خاطئة، لأنه إن كان الكتاب المقدس يفسر ذاته زي ما هم بيدعوا، يبقى المفروض لما أنا أدخل اجتماع للكنيسة البروتستانتية محدش يوعظ. توعظني ليه؟ مش أنت بتقول الكتاب يفسر ذاته؟ مش الوعظ ده تفسير؟ لا، ده أنت توزع علينا أناجيل وتسيبنا نقر واحنا نفهم. ولو انا رفعت ايدي وسالت قلت لك يا اخ اشرح لي الايه دي، لا المفروض ما تردش عليا، تقول لي لا اقرا وربنا هيفهمك. ما هو الكتاب مش محتاج تفسير، الكتاب يفسر ذاته. فكانت النتيجه لما كل واحد فسر، انا الايه دي تفسيري ليها كده، فهمي ليها كده، ما هي النوع الجيد ده يسمع ويفهم، بس مش اي فهم، يقول لك انا فهمي للايه كده فبقى الطيف. التاني يقول لك لا أنا فهمي للآية كده بقى الطيفة. باتنين تلاتة 20,000 طيفة بروتستانتية في العالم. طب وما نفهم إزاي؟ لابد أن يكون هناك مرجع للفهم، وإلا أهو عادي اللي حصل. إيه المرجع؟ المرجع قالوا إيرينيوس، زي ما كنت بقول يوم ما كنت بكلم عن التفسير أول امبارح تقريبا، مش فاكر الأيام. إيرينيوس ده في سنة 130 ميلادية، إيرينيوس قال لا يقبل أي تفسير للكتاب المقدس ما لم يتفق مع تعاليم الكنيسة. ده الكلام ده في سنة كام؟ 130 ميلادية. يبقى اسمع الكلمة، اسمع، طب افهم. لا مش بكيفك بقى، افهم يعني ارجع للكنيسة قالت ايه، ارجع للكنيسة قالت ايه. وده السر يا احبائي، ليه الكنيسه الارثوذكسيه ما فيهاش طوائف؟ ليه الكنيسه الكاثوليكيه ما فيهاش طوائف؟ لانه فهم الكتاب المقدس لا يتوقف على فكر الانسان. انا فكري كده، لا يا عزيزي فكرك ما يخصنيش في حاجه. انا في بقالنا 2000 سنه الكنيسه ماشيه في خط واحد، يبقى لما اجي افهم، افهم بناء على اللي بتقوله الكنيسه. يبقى النوع الجيد النوع اللي بيسمع الكلمه، حلو ان احنا نسمع. طب أفهمها إزاي؟ أفهمها زي ما الكنيسة بتفسر. الكنيسة هي الوحيدة اللي لها حق تفسير الكتاب المقدس بالخزينة اللي عندها من أبائها ومن تعلمها. يبقى الأرض الجيدة يسمع ويفهم. ده قالهم لنا القديس مات. طب ولو قال لنا إيه؟ يحفظ. طيب النتيجة يثمرون بالصبر، لما يسمع الكلمة ويفهمها الفهم الصح، الفهم الصح ويحفظ الكلمة يثمر. بس الثمر عايز ايه؟ صبر. طبعا دي هتبقى ليها مثل لوحديها، يثمرون بالصبر. دي البذرة ما بنحطهاش في الأرض تاني يوم بتنمو، لكن البذرة بتاخد وقت في النمو، فالحكاية عايزة صبر. يا ابونا سمعت وفهمت بحسب ما الكنيسة قالت، وحفظت الكلام في قلبي ووضعت في قلبي ان انا اسلك فيه، ومشيت وتعصرت، معلش اصبر حاول تاني. يا ابونا طيب بحاول وبقع، معلش اصبر. يثمرون بالصبر. الطفرات دينا شفنا الارض المحجره طفره، سمع الكلمه هاص هلل، بس مفيش جتر، مفيش جتر. طب يا احبائي ده المثل الاول، يعني استفدنا في شرحه لانه في الحقيقه هو اهم المثل، وعليه نفهم بقيه الامثال. المثل ده بين موقف الناس من الملكوت بكل فئاته، الناس العقلانيين ممثلين في الأرض الطريق، الناس النفسيين ممثلين في الأرض المحجرة، الناس الشهوانيين متمثلين في أرض الشوك، الناس الروحيين متمثلين في الأرض الجيدة. هذه كل البشر. طيب ده موقف الناس من الملكوت. طيب موقف الشيطان من الملكوت، ده المثل الثاني اللي قاله السيد المسيح، مثل الزوان والحنط. إنجيل القديس متى الإصحاح 13 الآية 24: قدم لهم مثلا آخرا قائلا: يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى، فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب البيت وقال له: يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين له زوان؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال: لا، لألا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، دعوهما ينميان كلاهما معا، دعوهما ينميان كلاهما معا. أسرار ملكوت الله يا أحبائي، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. الآية 36: حينئذ انصرف يسوع الجموع وجاء إلى البيت، فتقدم إليه تلاميذه قائلين: فسل لنا مثل زوان الحقل. يبقى في مثلين السيد المسيح فسرهم بنفسه، مثل الزارع ومثل زوان الحقل، وعلى مثالهم احنا بنفسر بقية الأمثال بتاعة المسيح. فأجاب وقال لهم: الزرع الجيد هو ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو بنو الملكوت، والزوان هو بنو الشرير، والعدو الذي زرعه هو إبليس، والحصاد هو انقضاء العالم، والحصادون هم الملائكة. فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار، هكذا يكون في انقضاء هذا العالم. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعل الإثم ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. حينئذ يدي الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم، من له أذنان للسمع فليسمع. إذا كان ربنا مدينا ودان يا أحبائي، فإحنا مدهم لنا عشان نسمع، وإن كنا هنسمع فما فيش أحلى وألذ وأجمل من كلام الحياة عشان نسمع. يعني الودان ربنا مدهلنا دي ليه؟ عشان نسمع بها كلمة ربنا. فمن منملش بقاله ساعة ولسه هيدخل لنا في المثل الثاني، عايزين نروح. أدام مدينا ودان يبقى نشغل الودان في إيه؟ في سماع كلامه. طبعا المثل كقصة معروفة مش محتاجة شرح. راجل عنده حتة أرض زرع فيها زرع كويس، وبدأ النبات ينمو، وفي يوم العمال راحين الصبح يبصوا في الأرض، بس لقوا في نبات غريب طلع في وسط الأرض دي، إيه؟ زوان. الزوان ده يا أحبائي نبات في مراحل الأولى للنمو مشابه تماما للحنط، يعني هو لسه الاتنين بينمو جنب بعض، لا يمكن أي فلاح يفرز الزوان من الحنط، مستحيل مهما أوتي من خبرة مش ممكن، وهم لسه بينمو مع بعض تعرفش فرق ده من دوت. لكن لما يكبروا يبان. طب الفرق ما بينهم؟ الحنطة ديت القمح تطحن وتعمل لنا دي ناكله نشبع بيه نفرح بيه. طب الزوان ده سام، لو الواحد كله يجيله دوار ودوخة ويغمى عليه. فالراجل زرع الأرض بتاعته زرع جيد، فلما كبروا الاتنين شافوا زوان، فراح يقولوا للراجل: أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ ده انت مدينا البذر واحنا رمينا في الأرض بذرة كويس، ايه اللي جه دوت؟ قال لهم: إنسان عدو جه وزرع زوان في وسط الحنط. امتى؟ قال لهم: فيما الناس نياه، مش فيما أنا نايم، أنا صاحب الأرض ما نمتش، لكن والناس نايمة جه العدو الحاجة دي معروفة على فكرة في الصعيد، يعني لما واحد يحب يأذي واحد بتحصل الحاجات دي، يروح في وسط الأرض بالليل ويروح رميله شوية بزار ويمشي، بعد شوية البذر اللي ترمى ده يفسد الأرض ولا يمكن يتعرف مين اللي عمل كده، ويبقى أفسد له المحصول بتاعه. يعني الصورة اللي بيقولها المسيح دي صورة من واقع الحياة، زي ما قلت لكم أمثال المسيح أمثال واقعية، أو بحسب التعبير اللي أنا قلته أمثال ديناميكية ديناميك، الإنسان يسمعها ويتجاوب وينفعل معاها. فقالوا له طيب تحب نشيل الزوان من وسط الحنطة؟ قال لهم لا، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى وقت الحصاد، هيفضلوا الاثنين موجودين جنب بعض لغاية يوم الحصاد. طب ليه ما نروح نشيلهم؟ قال لهم لا، لهلا وانتوا بتشيلوا الزوان تشيلوا الحنطة معا، تأذوا الحنطة. طبعا السيد المسيح شرح المثل يا أحبائي، لكن أنا عايز أقول نقطة تهمني في الأول. المثل ده الوحيد اللي ذكره القديس مت، المثل ده زوان والحنطة، مرقص ما ذكرهوش أبونا، ومتى ما ذكرهوش، وزي ما قلنا لوقا ذكر مثل الملكوت واحد بتاع الزارع، يوحنا ما ذكرش الأمثال دي خالص، فاللي ذكره الوحيد مت. طب اشمعنا متى اللي ذكر المثل ده بالذات؟ متى أحبائي بيكتب لليهود، وزي ما قلت مبارح ملكوت الله في فكر اليهود ايه؟ ملكوت ربنا في فكر اليهود ايه؟ ملكوت الله لشعب إسرائيل فقط، المسيا اللي هيجي ده لإسرائيل بس. المسيح هنا هو بيفسر، قال لهم الحقل هو العالم، يعني ملكوت الله ده للعالم كله مش لإسرائيل بس. فهو بيصحح المفهوم اللي في فكر اليهود، مسيا ده لينا احنا بس، قال لهم لا، ملكوت الله دوت للايه؟ للأرض كلها. الأمر الثاني اللي ركز عليه متى عشان كده ذكر المثل دوت، إنه ملكوت ربنا في الزوان وفي الحنط، الاثنين مع بعض. فكر إسرائيل من جهة ملكوت المسيا، إنه ملكوت المسيا سيخمد فيه صوت الأشرار، ظهور المسيا ما فيش شرير يرفع راسه، هيقضي على الأشرار في الأرض. لكن ربنا يسوع لما بيحدد المفهوم الصحيح لملكوت الله قال لا، ده في زوان وفي ايه؟ حنت. دي ضد فكر اليهود، بيصحح فكر اليهود عن الملكوت، دعوهما ينميان كلاهما معا. طبعا هركز في المثل ده على حاجتين في التفسير، الحاجة الأولانية عمل الله، والحاجة الثانية عمل الشيطان. بصوا عمل الشيطان في مثل الزارع، الشيطان كان بيعمل ايه؟ قال يجي يخطف الكلمة، الطير اللي بياخد البذرة اللي وقعت على الطريق، قال ايه؟ ده الشيطان، فده بيخطف الكلمة. طب هنا الشيطان بيعمل ايه؟ بيزرع. خد بالك في المثل الاولاني كان شغلة الشيطان يخطف كلمة الله، طب في المثل بتاع الزوان الشيطان بيزرع، بس مش بيزرع كلمة الله طبعا، لكن بيزرع ايه؟ الزوان. قلت لك يا احبائي الزوان شبه الحنطة بالضبط، لا يمكن نفصلهم في مراحلهم الأولى. أسلوب الشيطان يا أحبائي المخادعة، يجيب بذرة زي بذرة الحنطة بالضبط لكنها بذرة سامة، أدي طريقة الشيطان. الشيطان يا أحبائي لما يحب يحارب الكنيسة يحاربها من جوه الكنيسة بتعاليم تبدو أنها هي تعاليم الكتاب المقدس، بأعمال تبدو إن هي أعمال الله في الإنسان لكنها بطريقة مخادعة، بطريقة سامة، هذه طريقة الشيطان. بقول لكم اختار حبة، حبة الزوان شبه حبة الحنطة بالضبط لكنها حبة سامة. طريقة الشيطان يعمل إيه؟ إنه لما يجي يحارب الكنيسة الزوان اللي بيتحط في وسط الحنطة إيه؟ صورته زي صورة الحنطة بالضبط، تعاليم تشابه. يا ابونا ما هو بيتكلموا عن المسيح، يعني هم دول ناس يعني مش مسيح، ما بيتكلموا عن المسيح، ليه ما نروحش نحضر؟ ليه ما نسمعش؟ لانه يا اعزائي بصراحه شديده زوان بيزرع بصراحه. تقولي لي يا ابونا مش يا ابونا دي الحقيقه، يا ابونا ما احنا بنتاثر، فهمتك انا ايه اللي بيخليك تتاثر؟ ايه اللي بيتاثر؟ ده انفعال نفسي وقتي، اسمع الوعظه تلاقي نفسك يعني ايه حتى تلاقي في العظة اللي ينط واللي زعق واللي هيص انفعال انفعال انفعالات نفسية، والانفعال الوقتي يزول بزوال المؤثر زي ما يقولوا الجماعة بتاع الفيزياء، يعني يقعد في الوعظة ايه منفعل لا بعد ما يطلع خلاص زال بزوال المؤثر. فدي طريقة الشيطان يا أحباء، مخادع، تعليم تبدو في ظاهرها إنها حنطة لكنها زوان. طب ده بيحصل إمتى؟ فيما الناس نيام والواحد غفلان، أو الكنيسة غفلانة، وده الحق. البروتستانت لما جيهم مصر يا أحباء جيهم في القرن ال17 كانت الكنيسة في حال ضعف شديد جداً فيما الناس نيام، وراحوا تارعين الايه الزوان. هذه طريقة الشيطان. ايضا يا احبائي لما يقول ان انسان عدو وزرع الزوان دوت، احنا ساعات في تعاملاتنا مع الناس في العالم الاقي انسان حاقد، ايه يا ابونا ماله بيكرهني ليه فلان دوت ولا فلان اللي في الشغل، ماله مش طايقنا ليه، ماله 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 ماله، اقول لكم ده لان ده زارع الشيطان. احنا ساعات نتساءل لما نتقابل مع ناس مثلا فهمش محبه، ناس فيهم بغضه، ناس فيهم حسد، يا ابونا ليه كده، ليه بيعاملونا بالطريقه الوحشه دي؟ طبعا احنا ما عملناهمش حاجه، ده احنا بنعاملهم بكل محبه، ليه الحقد الشديد دوت، ليه الكره الشديد دوت؟ قال له يا حبايبي ما ننزعجش لان ده زارع الشيطان، زوان زرع في وسط الحنط، مش دي الزرعه بتاعت ربنا، مش ده الإنسان اللي خلقه ربنا، لكن دي الحنطة اللي زرعها الشيطان. النقطة الثانية في عمل الشيطان، قلت لكم في المثل اللي فات كان بيخطف، في المثل ده بيزرع، بس بيزرع زوان بالخداع وبالغش. طيب النقطة الثانية، عمل الشيطان في مثل الزارع يعطل الكلمة في الأرض، الطريق خطف. طيب في الأرض الحجرية مش عامل لها عمق، في أرض الشوك طلع لها شوك فعطل الكلمة. طب النهاردة عمله يفسد، يبقى عمل الشيطان حاجتين، يحاول يعطل، لو التعطيل منفعش يفسد، يحط زوان في وسط حنط. أديكم المثل في العهد القديم واضح، الشيطان في مثل الزارع بيحاول يعطل الكلمة. لما موسى قال لفرعون ربنا بيقول لك اطلق شعب اللي يعبدني، حاول يعطله، عطله بأربع حجج. موسى قال له نذهب للبرية علشان نعبد لربنا، قال له لا اعبدوه في مصر، عايز يعطله. موسى قال له لا نطلع في البرية، قال له طيب روحوا بس مش بعيد، خليكوا على حدود مصر، قال له لا. قال له طب روحوا مسيرة 3 أيام زي ما انت عايز يا موسى، بس يروحوا الرجالة بس، ما تاخدوش الستات والعيال، قال له لا. قال له طب روحوا انت وستاتكم وعيالكم مسيرة 3 أيام بس ما تاخدوش غنم. طب ونقدم ذبائح منين؟ فالاربع الطرق دول ايه؟ الشيطان بيحاول يعطل الكلمة. طب موسى اصر وتمسك ونخرج ولا يبقى ظلف، قال له طيب نعمل لك بقى الطريقة ليه التانية، ان احنا نفسد، نحط زوان في وسط الحنط. مين الزوان؟ اللفيف اللي طلع من ارض مصر مع اسرائيل، كانوا زوان. هنسمع بعد شوية ان شعب اسرائيل بيتذمر، انتوا بتتذمروا على ربنا، ايه اللي جرالكم؟ اتابي في زوان دخل في النص وقعد يفسد الناس البسطة دول، فهيجهم على موسى وعلى ربنا. فالشيطان بقول لك يا حبايبي يحاول يعطل، لو ما نجحتش التعطيل يحاول ايه يفسد، حط زوان في وسط الحنط. طب سياسة ربنا يا حبايبي باختصار في المثل دوت، دعوهما ينميان كلاهما معا. سياسة ربنا يا حبايبي انه سيظل هناك زوان في وسط الحنط، هو اراد كده. مرات كتير ولاد ربنا يشتكوا من الزوان، ارميه في القديم، يا رب لماذا تنجح طريق الاشرار ما تقلعهم؟ قال له اصبر يا أرمية، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى وقت الحصاد، حتى دخلت مقادس العلي أساف وانتبهت إلى آخرته. يعني تملي الزوان مع الحنط من البداية، اختار 12 تلميذ 11 حنطة وفيهم ايه زوانية. مين الزوانية؟ يهود. دي من البداية، هو دي سياسة الله في الأرض، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى وقت الحصاد. القديس يوحنا يقول له ديتريفوس يحب أن يكون الأول وبيهز علينا بأقوالنا بنقولها، ده واحد وحش في وسط الكنيسة زوان. قال له لكن جنبيه موجود مين؟ ديمتريوس مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه، ونحن أيضا نشهد وأنت تعلم أن شهادتنا حق. الاثنين جنب بعض، الزوان والإيه؟ والحمد. ستظل يا أحبائي كنيسة المسيح حتى مجيئه الثاني وانقضاء الظهر زوان في وسط حمض. قال عنهم القديس يهوذا دخل خلسة إناس، ناس دخلوا كده اتدسوا في وسط الكنيسة، زوان دخل في وسط الحمض. طيب السؤال ليه ما نشيلهمش؟ راحوا قالوا له الخدام بتوعه، قال لهم نروح نقلع الزوان ده ونرتاح منه. رد عليهم قال لهم ايه؟ لألا تقلعوا الحنطة مع الزوان. وانتوا بتشدوا ممكن ما تميزوش صح الزوان من الحنط، تخلعوا حاجة وتطلع حنط. حتى لو خلعتوا حاجة زوان وانتوا بتشدوها من الأرض هتخلخلوا التربة، الجذور بتبقى متداخلة مع بعضها فهتأثروا على الحنط. فسياسة ربنا سيب الاتنين مع بعض. أديكم مثل لدي ومثل لدي. ممكن نيجي نخلع زرعة نظنها زوان وإذا بيها تصير حنط، زي مين؟ زي شاول الترسوس، زوان قاعد يضطهد في الكنيسة. طب يا رب ما تموته، ما تقلعه، دعوهما ينميان كلاهما مع نصبر. ما يمكن اللي انت بتقول عليه زوان ده بكرة يبقى ايه؟ يبقى حنط. وتحول شاول لبولس. بطرس ايه ده أنكر المسيح، طب نخلعه ونشيله. هلا اصبر، الأيام هي اللي حتبين إن كان دوت زوان حقيقي أو إن كان ده حنطة حقيقية. فاش كده قال لهم لا ما تخلعهمش، لألا تقلعوا الحنطة مع الزوان. أخيرا يا أحبائي أقول لكم إن وجود الزوان بجوار الحنطة نافع للحنط. نختم بدي، دعوهما ينميان كلاهما معا. قال لهم الزوان ده نافع ليكم، الزوان ده نافع، اللي بيضايقونا دول اللي بيتعبونا اللي بيعكسونا ده نافع. قال آه نمرة واحد، خليكوا تصلوا، يمكن الزوان اللي قاعد يضايق فيكوا دوت خليكوا تمسكوا في ربنا أكتر، تعملوا قدرة أكتر، تثبتوا في ربنا أكتر. الزوان اللي بيضايقكوا دوت هيديكوا إكليل في السماء، هتتزكوا في السماء فهو نافع ليكوا. الزوان اللي حواليكوا ده ربنا سايبه علشان أنتوا كحنطة تأثروا فيه، أنتوا كحنطة تكرزوا ليه، فتكون ديت سبب بركة ليكوا، عشان كده ربنا سايبه. وجود الزوان في وسط الحنطة يا أحبائي يعطي فرصة للحنطة أن تظهر حنطتها. يعني واحد مثلا بيضايقني وأنا أتعامل معاه بمحبة، إيه؟ بأظهر الحنطة اللي جواي، بأظهر محبة المسيح، بأظهر سلام المسيح، بأظهر فرح المسيح. علشان كده يا أحبائي ربنا سايبهم مع بعض وده نافع لينا. ما تقولش قولوا ربنا شيل الزوان، لا، سياسة الله مش هيشيل الزوان، دعوهما ينميان كلاهما معا إلى وقت الحصاد. طيب في الحصاد قال لا، الزوان اللي ضايقوكوا انتوا بعينيكوا هتشوفوا مصيرهم. قال لهم اجمعوا اولا الزوان واحزموه حزما ليحرق. اجمعوا اولا الزوان، يعني الحنطة واقفة وشايفة الزوان بيتجمع في حزم وبيترمي في النار، واما الحنطة بعد كده بعد ما تشوف بعينيها اللي حصل للزوان اجمعوها الى مخزن. الأشرار اللي احنا بنشوفهم دلوقتي وبنغير من نجاحهم والشيطان يقول لك شايفه اهو ماشي وسكته كويسه ما تعملي زيه، انت هتفضلي طول عمرك كده، يوم الحصاد هنشوف ما يقول اليه هذا الزوان، هيجمع في حزم ويلقى في النار. يبقى المثل الاولاني شفنا موقف الناس من ملكوت ربنا، المثل الثاني شفنا موقف الشيطان من ملكوت ربنا. طيب سؤال، انا ايه دوري في ملكوت ربنا؟ ده بنعمة ربنا في المرات اللي بعد كده، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.